الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في الحديث الثامن من كتاب النكاح. قال المؤلف رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. تكلمنا في الدرس الماضي على أكثر ما يتعلق بهذا الحديث، وعرفنا أن الإجماع استقر على حرمة نكاح المتعة، وأن نكاح المتعة رخص في وقت يسير، فمتى رخص فيه؟ في عام الفتح. ومتى حرم؟ في عام الفتح، ورخص فيه في فترة يسيرة كما عرفنا في حديث سلم الأكوع، كم؟ 3 ليال، ثم نسخ وحرم تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، كما جاء في حديث سبر الجهني في صحيح الإمام مسلم. قال: نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر. هذا الظرف متعلق بماذا على الصحيح؟ يوم خيبر متعلق بلحوم الحمر الأهلية، لكن حصل شيء من الخطأ من جهة الرواة. روى الحديث بالمعنى على حسب ما فهموه من المعنى، فحصل لهم الخطأ في ذلك، وقد رواه رواية حسنة صحيحة. من هو؟ سفيان بن عيينة، فبين أن النهي عن لحوم الحمر الأهلية كان في يوم خيبر. قال: نهى عن نكاح، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. وفي الحديث النهي عن لحوم الحمر الأهلية، فلحوم الحمر الأهلية من المحرمات، وهي من جملة الخبائث، وقد استقر اتفاق العلماء على تحريمها، وإن كان هنالك نزاع قديم بين أهل العلم من الصحابة ومن غيرهم، فينقل القول بحلها عن ابن عباس وعن عائشة رضي الله عنهما، ومن أفتى بحلها لعله ما بلغته السنة في تحريمها. وقوله وعن لحوم الحمر الأهلية ذكرت اللحوم باعتبار الغالب، وإلا فإن الحمر الأهلية محرمة بجميع أجزائها، وهذا كقول الله عز وجل: أو لحم خنزير فإنه رجس، أو لحم خنزير فإنه رجس، فليس الحكم مقتصر على اللحم، فالخنزير محرم بجميع أجزائه. وهكذا الحمر محرمة بجميع أجزائها، اللحم والكبد والطحال والشحم
وغير ذلك من أجزائها. قال: وعن اللحوم، الحمر الأهلية، خرج بذلك الحمر الإنسية الوحشية، الحمر الأهلية هي الإنسية، فخرج بذلك الحمر الوحشية. فالحمار الوحشي حلال، وهو من الصيد الذي أباحه الله عز وجل وأباح رسوله عليه الصلاة والسلام، وأجمع العلماء على حله. فالحمار الوحشي حلال بإجماع العلماء، فالمحرم إنما هو الحمار الأهلي. قال: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر، وعن لحوم الحمر الأهلية. قال بعد ذلك: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. في هذا الحديث بيان أنه لا بد في النكاح من الرضا، فالرضا لمن كان رضاه معتبر من شروط النكاح، فإن النكاح له أركان وله شروط، فرضا الزوجين من الشروط، وهذا في حق من له الرضا. وأن النكاح له أركان وله شروط، فمن أركان النكاح الزوجان الخاليان عن الموانع، فالزوجان من أركان النكاح الخاليان من الموانع، والمانع قد يكون من قبيل النسب، وقد يكون من قبيل المصاهرة، وقد يكون من قبيل الرضاع، كالمحرمات التي نعم هي المحرمات التي سبق أن ذكرناها، أو غير ذلك من الموانع. فالزوجان الخاليان من موانع الموانع من أركان النكاح، وهكذا الإيجاب والقبول، الإيجاب والقبول من أركان النكاح، فإن النكاح لا يصح إلا بهما، بالإيجاب والقبول، كأن يقول ولي المرأة: زوجتك ابنتي فلانة، فيقول الزوج: قبلت، أو غير ذلك من الألفاظ التي تدل على هذا المعنى. فالإجابة والقبول من أركان النكاح، وللنكاح شروط، من هذه الشروط ما هو مذكور في هذا الحديث، وهو شرط الرضا في حق من رضاهم معتبر، في أن الصغير الذي لا يميز بين رضا وعدم، بين الرضا وعدمه، أمره إلى وليه، لكن الكلام في من رضاه معتبر، فلا بد من الرضا، وهو شرط من شروط النكاح. وهكذا الولي كما يدل عليه هذا الحديث: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، في الخطاب للأولياء، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وهذا خطاب للأولياء. فالولي من شروط النكاح. وهكذا الشاهدان أو إشاعة الخبر من شروط النكاح، وبهذا يفارق السباح، فهناك من شرط الشاهدين، وهناك من قال انتشار الخبر كاف فهو أبلغ من الشهادة، فهذا أو ذاك لا بد منه في النكاح حتى يفارق السباح، إما أن ينتشر الخبر، وإما أن يشهد شاهدا على أقل تقدير حتى يفارق السباح. وهكذا من شروط النكاح تعيين الزوجين، تعيين الزوجين، فإذا كان الرجل عنده عدة بنات وجاء شخص يريد أن يتزوج من ذلك، من بنات ذلك الرجل، فقال ذلك الرجل للزوج: زوجتك ابنتي. فقال الزوج: قبلت. وهو لا يدري من هي هذه التي تزوجها، فإن هذا لا يصح، لابد من التعيين، فيقول: زوجتك ابنتي فلانة مثلا، فيقوم بتعيينها. وهكذا التعيين من جهة الزوج إذا وكل من يقوم بتزويجه، فقد يوكل أباه، وهذا الرجل عنده عدة إخوة، فيأتي الأب إلى ولي المرأة فيقول: ولي المرأة، زوجت ابنك بنت فلانة أو ابنة فلانة. ويقول الوكيل: قبلت ذلك عن ابني. يصلح هذا؟ ها، لا يصلح، لابد من التعيين، لابد أن يعين من هو هذا الزوج، فإن هذا الرجل كما عرفنا عنده عدة أولاد، فلابد أن يعين. إذن التعيين لابد أن يكون من الجانبين، لكن إذا كان الرجل هو الذي يعقد لنفسه ولم يوكل أحدا، يكفي هذا؟ ها، ولا يحتاج أن يسمي نفسه؟ ها، يكفي؟ يكفي، لأن التعيين حاصل، ما في أي لبس، لما التعيين حاصل وما في أي لبس. طيب إذا كان الرجل ما عنده إلا ابن واحدة، بنت واحدة، طيب وإن كان، حتى ولو كان هو يزوج هذا الذي جاء، قد حصل التعيين بمجيئه، إذا كان الرجل عنده ابن واحدة، هنا التعيين حاصل وإن لم تذكر باسمها، فإن التعيين حاصل، ما عنده إلا تلك البنت، فهنا التعيين حاصل وإن لم تسمى. إذن لابد من تعيين الزوجين في النكاح. نعم، هذه أربع شروط، وهي شروط النكاح. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر. لا تنكح الأيم، والأيم هي التي فارقت، هي التي فارقها زوجها، إما بطلاق أو بفسخ أو بموت، فهذه هي الأيم التي فارقها زوجها، إما بطلاق أو بفسخ أو بموت. قال عليه الصلاة والسلام: لا تنكح الأيم حتى تستأمر أن يطلب أمرها، وذلك لأنها قد جربت الأزواج فقل الخجل من جهتها، فلا تزوج إلا بأمر منها، فتتلفظ وتنطق لوليها فتقول: زوجني فلان، إذا جاء خاطبا لها فتحدث معها وليها فتتحدث معه بالكلام الصريح بأي لفظ يدل على المقصود، كأن تقول: أذنت لك، أو رضيت به، أو تأتي بالأمر الصريح. قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر. لكن هل يدخل في هذا الحديث الصغيرة؟ أو لا يدخل في هذا الحديث؟ فهناك من أهل العلم من أدخل الصغيرة وهكذا الكبيرة لعموم الحديث: لا تنكح الأيم حتى تستأمر. وهناك من أهل العلم من استثنى الصغيرة، فإن الصغيرة أمرها إلى وليها، وهذا هو الأظهر، أن أمر الصغيرة إلى وليها، إلا إذا بلغت 9 سنين. فهناك من أهل العلم من يرى أن لا تزوج إلا بإذنها، كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد وإسحاق، باعتبار أن قد صارت امرأة، والنبي عليه الصلاة والسلام دخل بعائشة ولها 9 سنين وتزوجها وهي ابن 6، لكن دخل بها وهي ابن 9. وقد جاء في المسند وعند أبي داود وعند النسائي وعند غيرهم من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي موسى الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اليتيمة تستأمر في نفسها، اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فقد أذنت، وإن رفضت فلا تكره. وهو حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا وإن ورد في شأن البكر فالثيب بطريق بطريق الأولى. واليتيمة كما هو معلوم يكون قبل البلوغ، فإن المرأة إذا بلغت وهكذا الابن أو الغلام إذا بلغ فإن اليتم يزول بالبلوغ. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اليتيمة تستأمر في نفسها، دل ذلك على أن ما دون البلوغ أيضا موضع للاستئذان. فحد ذلك الإمام أحمد وإسحاق بتس سنين، من تس سنين فما فوق فإنها من تسع تصير امرأة، وشأن وكشأن غيرها من النساء، وسواء كانت من الأبكار أو من الثيبات فإنها تستأذن من تسع سنين. وهذا هو القول الصحيح الذي تدل عليه السنة. وإن كان جمهور العلماء يرون أن البكر تزوج بغير إذنها ورضاها من جهة أبيها ولو كانت كبيرة بالغة، هذا الذي عليه جمهور العلماء، يرون أن البكر أمرها إلى أبيها فتزوج بغير إذنها ورضاها، فإذا زوجها أبوها بالكفء المناسب لها فله أن يزوجها بغير إذن منها ولا رضا، هذا الذي عليه جمهور العلماء. وخالف أبو حنيفة وهكذا أحمد في رواية، فذهب إلى أنه لابد من الإذن، وهذا الذي تدل عليه السنة أنه لابد من الإذن. والعلماء اختلفوا في مناط الإكراه على الزواج أو زواج المرأة بغير إذنها، فمنهم من قال مناط ذلك الصغر، ومنهم من قال مناط ذلك البكارة. هناك من قال مناط ذلك الصغر، وهناك من قال البكارة. فالذي قال مناط ذلك الصغر هو أبو حنيفة وأحمد في رواية، فهؤلاء يقولون الصغيرة هي التي تزوج بغير رضا منها، وأما الكبيرة فتزوج برضاها، وسواء كانت من الأبكار أو الثيبات ما في فرق، لأن المناط هو الصغر الصغيرة، سواء كانت من الأبكار أو من الثيبات تزوج بغير رضا منها من جهة أبيها، والكبيرة سواء كانت من الأبكار أو من الثيبات لا تزوج إلا بإذنها. وهناك من أهل العلم من قال المناط هو البكارة، فالبكر تزوج بغير إذنها سواء كانت كبيرة أو صغيرة، فجعلوا المناط البكارة، وأما الثيب فقالوا لا تزوج إلا بإذنها سواء كانت كبيرة أو صغيرة، فجعلوا مناط الحكم متعلق بالبكارة. وهذا مذهب الإمام الشافعي، وأحمد في رواية، ومنهم من أخذ بالأمرين بالصغار والبكارة، أيهما وجد فيؤخذ به، وهو مذهب الإمام مالك. وبناء على هذا فإن مذهب الجمهور أن البكر تزوج بغير رضاها سواء كانت كبيرة أو صغيرة، هذا الذي عليه جمهور العلماء. وقد رد على جمهور العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم رحمهم الله، وبينوا فساد مذهب الجمهور في هذه المسألة. فإن تعليق الحكم على البكارة تعليق بعلة طردية ليس فيها مناسبة صحيحة مقبولة، بعكس تعليق الحكم على الصغر فإنه تعليق بعلة مناسبة، فإن الصغير لا يعرف مصلحته وهو محجور عليه، لا يتصرف بماله، وإنما الذي يتصرف بماله هو وليه، فهو محجور في تصرفاته بعكس الكبير. فتعليق الحكم بالصغر أنسب من تعليق الحكم بالبكارة. فما ذهب إليه أبو حنيفة ولأحمد في رواية أصح من مذهب جمهور العلماء. وكيف يقال هذا القول والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تنكح البكر حتى تستأذن؟ كيف يقال تزوج من غير رضاها والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تنكح البكر حتى تستأذن؟ قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت، فإذنها صماتها. فما ذهب إليه الجمهور مخالف لدلالة هذا الحديث ولغيره من أحاديث الألباب، وهم يتمسكون بقول عليه الصلاة والسلام: الأيم أحق بنفسها من وليها، الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن وإذنها صماتها. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الأيم أحق بنفسها من وليها، فمفهوم ذلك قالوا: البكر وليها أحق بها من نفسها، وهذا أخذ بالمفهوم، وليصح أن يؤخذ بالمفهوم إذا خالف المنطوق لا يصح. فالمفهوم متنازع فيه بين العلماء، هل هو حجة أو ليس بحجة، هذا أمر. والأمر الآخر فإنه لا يؤخذ بالمفهوم مع وجود المنطوق، والنبي عليه الصلاة والسلام أزال هذا المفهوم بالمنطوق الذي ذكره متصلا بالجملة الأولى، فقال: أيما أحق بنفسه من وليها؟ قال: والبكر تستأذن. فأزال هذا المفهوم بالجملة الأخرى فقال: والبكر تستأذن وإذنها صماتها. فكيف بعد ذلك يؤخذ بمفهوم قد أزاله النبي عليه الصلاة والسلام بالمنطوق في الجملة الأخرى؟ فالحجة التي تمسك بها جمهور العلماء حجة ضعيفة، احتجاز بمفهوم أبطله النبي عليه الصلاة والسلام بالمنطوق في نفس الحديث، وذكر جملة بعد جملة. الجملة الثانية أبطلت مفهوم الجملة الأولى: الأيم أحق بنفسها من وليها. فإذا قال إذن البكر وليها أحق بها، يقال قد قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: والبكر تستأذن وإذنها صماتها. فمن فهم من الجملة الأولى أن البكر تزوج وهي مكرهة من غير رضاها، فيقال له هذا الفهم فهم خاطئ، قد أبطله النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: والبكر تستأذن وإذنها صماتها. إذن الصواب أن مناط الأمر بالصغر لا بالبكارة، فالصغيرة التي لا تفهم ولا تعقل أمرها إلى وليها، وأما الذي تعقل كابنة 9 سنين فما فوق فإنها تستأذن سواء كانت من الأبكار أو كانت من الثيبات. بهذا جاءت أدلة السنة. نكتفي بهذا وننتقل إلى تطهير الاعتقاد.